أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. بدأ الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه القصة، قصة موسى عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم خذوا. وذكرنا في الحديث السابق أن موسى كان آتيا من مدين من بلاد الشام ولاجئ إلى مصر. ها هنا في الطريق تاه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لحكمة من الله عز وجل، فإذا به في ليلة مظلمة، ليلة شديدة البرودة، يتلمس نارا، فيقول لأهله أنه يبحث عن نار، فآنس نارا، قال إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقمر محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. بدأ الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه القصة، قصة موسى عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. وذكرنا في الحديث السابق أن موسى كان آتيا من مدين من بلاد الشام ولاجئ إلى مصر. ها هنا في الطريق تاه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لحكمة من الله عز وجل، فإذا به في ليلة مظلمة، ليلة شديدة البرودة، يتلمس نارا، فيقول لأهله أنه يبحث عن نار، فآنس نارا، قال إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، بجذوة من النار، بشعلة منها، أو أجد على النار هدى، إن ضللت الطريق، فين الطريق؟ لعل على هذه النار أعرف أين الطريق. فإذا بالهدى يأتيه من الله سبحانه تبارك وتعالى في هذا المكان عند الشجرة المباركة، لما يصل إليها نور يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. وكان رأى العجب، شجرة أمامه خضراء ممتلئة غية، وإذا بالنار فيها، لا الشجر تطفئ النار ولا النار تحرق الشجرة. هذه آية من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى. فناداه ربه سبحانه: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. أنت في الوادي المقدس طوى، المكان هذا الذي هو فيه موسى في سيناء، في واد قدسه الله سبحانه وتبارك وتعالى، إما طوى قدس مرتين، أو الوادي اسمه ذلك، أو وصفه أنه طوى كالبئر المطوية، يعني واديا مستديرا منخفضا. إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالله عز وجل اصطفاه، والرسالة والنبوة لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ليست كسبا منهم، ليست كسبا ان يقعد يعمل علشان يبقى نبي او علشان يبقى رسول، لا، هو لا يدري اصلا عن هذا الامر شيئا، ويعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولم يخطر على باله انه يكون نبيا فضلا عن ان يكون رسولا، او ان يكون رسولا فضلا عن ان يكون نبيا يوما من الايام. فلذلك هنا نقول انه الرساله هذه من الله هبه، وهب للعبد، يختار، قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، استمع للوحي من الله عز وجل. وحي الله بإيه؟ إنني أنا الله. لأول شيء التوحيد، نوحي إليك بهذا الأمر العظيم الذي خلق الخلق من أجله، من أجل أن يقول لا إله إلا الله، ليعبد الله سبحانه وحده لا شريك له. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا معبود حق سواي، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أمره بالتوحيد وأمره بإقام الصلاة ليذكر رب العزة سبحانه تبارك وتعالى فيها، وأقم الصلاة لذكري. ثم ذكره بالساعة كما قدمنا، قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، والمعنى لم أطلع عليها أحدا أبدا، لا نبي ولا ملك ولا رسول ولا ولي ولا أحدا من خلق الله عز وجل، فالله عز وجل أخفى الساعة تماما، فلا أحد يعلى عليها أحدا أبدا، لا نبي ولا ملك ولا رسول ولا ولي ولا أحد من خلق الله عز وجل، فالله عز وجل أخفى الساعة تماما، فلا أحد يعرفها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. والآية على وجه المبالغة، أكاد أخفيها، وصل من الإخفاء أكاد أخفيها عن نفسي ولا يفعل ذلك، أو أكاد أخفيها أريد إخفاءها وقد فعل سبحانه وتبارك وتعالى، فأخفى الساعة ولم يطلع أحدا عليها إلا على أمارات الساعة، أشراط الساعة، لما يكون كذا يكون بعدها الساعة فقط أطلع على أمارات، أما الوقت المعلوم للساعة فلا يعلم أحد، لا وقت ساعته هو وقت موته ولا القيامة الكبرى متى تكون، لا أحد يعرف ذلك إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، لتجزى كل نفس، ليجزى الخلق، هذا معنى الجميع يجزى، لكن لما يقول لتجزى كل نفس معناه بقى كل واحد ينظر إلى نفسه، ما فيش حد حيغني عنه في الحساب، مش حيوفي حد يقوم مقامه، هو يقوم بنفسه بين يدي رب العزة سبحانه تبارك وتعالى بالسؤال في موقف عظيم قصير طويل صعب على الخلق إلا من يسره الله عز وجل عليه. فهذا الموقف يوم القيامة يقفون بين يدي الله عز وجل في يوم كان مقدار 50,000 سنة، لتجزى كل نفس بما تسعى، بما كسبت في هذه الدنيا وما سعت من أجله، لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم قال موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وما تلك بيمينك يا موسى، بعد ما ذكر الساعة وإنه احذر أن يصدك عنها أحد عن هذه الساعة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، لا يصدنك عنها عن الساعة من لا يؤمن بها، فرعون وأمثاله واتبعوا أهواءهم في هذه الدنيا، فإذا تبعتهم على ذلك تردى تردى تهلك، تضيع في هذه الدنيا وتضيع يوم القيامة وتضيع إلى النار والعياذ بالله، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقد عصم الله عز وجل موسى من قبل ذلك وهو في بيت فرعون، لم يتبع فرعون في ضلاله أبدا، وظل على توحيده ربه سبحانه تبارك وتعالى لغاية ما خرج من مشيخنا وتوجه إلى مدين، لم يكن نبيا بعد، لم يكن نبيا، وهو متوجه إلى مدين وبعدين أقبل دعا ربه سبحانه تبارك وتعالى أن يهديه السبيل، أن لم يكن قد أرسله الله عز وجل إلى فرعون ولا إلى الناس، ولكنه كان ربنا سبحانه وتعالى عصمه ووفقه وعرف ربه سبحانه وعبده كما عبده آباؤه من قبل على التوحيد. لما توجه إلى هنالك ووجد الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سأل ربه ودعا ربه، جاءته إحداهما تمشي على استحياء تقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، تمشي أمامه ويعصمه الله سبحانه تبارك وتعالى، هو وراءها فإذا به يراها هي أمامه، فإذا نظر وجدها فيطلب منها لا أنت خليك خلفي، دليني على الطريق وأنت خلفي، الذي عصمه الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي جعله على التوحيد لم يكن على ملة فرعون وجنوده، الله سبحانه تبارك وتعالى الذي عصم موسى. وهنا يأتيه بالنبوة وبالرسالة فيقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. موسى في موقف شديد وصعب في نفسه مبين إلي رب العالمين. ربنا يقول أنا الله يخاف موسى. فربنا سبحانه تبارك وتعالى يطمئنه. هنا سيكون رسولا يبقى محتاج لمعجزة. حذهب إلى هؤلاء الناس إزاي وأدعوهم إليه؟ يبقى هنا لابد من معجزة من رب العالمين سبحانه. فقال سبحانه وما تلك يمينك يا موسى. هنا السؤال سؤال تقرير، السؤال استفهام. ربنا ما هو عارف من قبل ما يخلق موسى إيه يمسك موسى في يديه، وموسى يعرف ما الذي بيده، ولكن حتى لا يتشكك موسى بعد ذلك يقرره ربه سبحانه، ايه اللي في ايدك؟ موسى يبص اللي في ايدك عصا، يؤكد هذا الشيء هي عصاي اتوكأ عليها واغش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، يعني العصايا اللي انا خبرها عارفها كويس جدا، عصايا اللي ماشي بها على طول، هي عصايا طول عمري بتوكأ عليها، ماشي اتوكأ عليها وبضرب بها على غنمي، اهش بها اضرب الاشجار علشان تنزل عليهم الابراق فياكلون من ابراق الاشجار، اهش بها على غنمي. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا، مش عصايا لقيتها في الشارع، لا دي عصايا اللي انا متعود عليها عارفها، عصايا اتوكأ عليها، يبقى متعود يمشي يتوكأ على العكاز على العصا في يده، واهش بها على غنمي. الهش على الغنم الضرب مش في الغنم ولكن الضرب في الشجر، يضرب الشجر بالعصا ينزل الورق من على الشجر فيأكله الغنم، وضرب الغنم اسمه هس، أهش بها، ودي ما هي قراءة هنا، قراءة أهش بها على غنمي أنا أخبط الشجر ينزل الأوراق تأكله الأغنام، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني هذه العصا فيها منافع كثيرة أنتفع بها، ولذلك قالوا إن العصاية للإنسان يحتاج إليها خاصة إذا كان كبيرا، يحتاج العصا يمشي يتوكأ عليها، والعصا في يد الإنسان كأنها تذكرة بأنه بيسعى أنه ماشي ماشي، فتذكره بالساعة أنه ماشي إلى نهايته إلى يوم القيامة. يقول العلماء قال ابن عباس في منافع العصا، قال إذا انتهيت إلى رأس بئر فقصر الرشاء وصلته بالعصا، ده بيقول يعني وهي في مآرب أخرى، إيه مآرب تانية يعني في العصا، إيه فايدة العصا يمسكها الإنسان في يده؟ فكان الصحابة يمسكون عصا في أيديهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتي بمخصرة عصا يمسكها صلى الله عليه وسلم يتكئ عليها أو تركز له ليصلي أمامها صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عباس في تفسير وهي فيها مآرب أخرى، قال إذا انتهيت إلى رأس بئر فقصر الرشاء وصلته بالعصا، وإذا أصابني حر الشمس غرستها في الأرض وألقيت عليها ما يظلني، وإذا خفت شيئا من الهوان قتلته بها، وإذا مشيت ألقيتها على عاتقي وعلقت عليها القوس والخنانة والمخلاة وأقاتل بها السبان عن الغنم. إلى المآرب الأخرى فيها فوائد كثيرة. جاء أن الحجاج لقي أعرابيا معه عصا فسأله عن هذه العصا، سامك إيه هذه العصا؟ فقال من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال من البادية. قال وما في يدك؟ قال عصايا أركزها لصلاتي وأعدها لعبادتي وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطوتي وأسب بها النهر وتؤمنني من العثر وألقي عليها كسائي فيقين الحر ويدفئني من القر وتدني إلي ما بعد عني وهي محمل سفرتي وعلاقة بذواتي أعصي بها عند الضراب وأقرع بها الأبواب وأتقي بها عقور الكلاب وتنوب عن الرمح في الطعام وعن السيف عند منازلة الأقران ورثتها عن أبي وأورثها بعدي إبني وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أي ثاني بعد هذا كل الذكر الأعرابي هنا لما سيدنا موسى قال ولي فيها مآرب أخرى وفيها منافع تانية كثيرة، ذكرها الأعرابي وقال ولي فيها مآرب أخرى كمان فوق ذلك مفيدة العصا. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مخصرة عكاز يتوكأ عليه أحيانا صلوات الله وسلامه عليه، وكانت له عنزة عصايا معقوفة في أثرها زي يد العكاز، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يصلي في مكان ما فيش فيه سترة تركز له هذه العنزة العصا أمامه حيث يصلي إلى سترة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ هذه السترة في الحديث: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يقع الشيطان عليه صلاة. الإنسان إذا صلى المؤمن يصلي إلى سترة، يستتر بشيء بحائط، يستتر بعصا، يستتر بشيء مرتفع، حيث أنه ما يقطعش الشيطان عليه صلاته، ويدع للناس مكانا يمرون فيه. قالوا: من فوائد العصا التنبيه على الانتقال من هذه الدار، كأن العصا الإنسان تفكره بالسفر. قيل لبعض الزهاد: ما لك تمشي على عصا ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلم أني مسافر وأنها دار قلع وأن العصا من آلة السفر، كأنه يعني يتكع العصا يذكر نفسه بفراق هذه الدنيا وأنه مسافر عنها. يبقى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله ربه: ما تلك بيمينك يا موسى؟ علشان موسى يقر وينظر للتي في يده يعصي. قال: من فوائد العصا التنبيه على الانتقاد من هذه الدار، كأن العصا الإنسان تفكره بالسفر. قيل لبعض الزهاد: ما لك تمشي على عصا ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلم أني مسافر وأنها دار قلعة وأن العصا من آلة السفر، كأنه يعني يتكع العصا يذكر نفسه بفراق هذه الدنيا وأنه مسافر عنها. يبقى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله ربه: ما تلك بيمينك يا موسى؟ علشان موسى يقر وينظر التي في يده، يعرف هي دي العصاية بتاعته، ما هي الشيء آخر، وفوائدها التي يعرفها. طيب، قال هنا: أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، حوائد أخرى، مآرب حاجة أخرى، ولي فيها طرق أخرى أو وسائل أخرى أستخدم فيها هذه العصا، ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. ألقى هذه العصا أستخدم فيها هذه العصا، ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. ألقى هذه العصا أهو الآن بدأت فايدة. إن ما تلك بيمينك يا موسى، يمكن أنه مع وقوفه بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى، وألقى ما في يمينك، ألقى ما في يمينك، وجدها عصا، يظن أنه بدل ما يأخذ عصيته من الأرض أمسك حية في إيده وهو مش واخد باله. لا، ده ربنا قرره على ذلك، إن إيه اللي في يدك التي في يدي عصا، يطمئن لذلك ويتأكد مما يقول ويذكر فوائد هذه العصا التي اعتاد عليها. فلما يأمره ألقها وتتحول لشيء آخر، يقوم يستشعر إن هذا شيء حقيقي، ما هوش خدعة فيه، ما هوش شيء كان ماسك فيه أصلا ثعبان وهو ده اللي ألقاه، كان هذا الثعبان. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. إذا هي العصا تتحول إلى حية تسعى، فكان شيئا عجيبا أن الله عز وجل خلق من العصا حية، صارت، حول هذه العصا خلقة وحقيقة أن تحولت إلى حية. ومن السحرة كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يخدعون أعين الناس، كانوا يخدعون الناس، يسحر، لكن هو ما يخلش عليه اللي هو بيعمله. فالساحر يرمي العصاية هو شايف العصاية بتاعته عصاية، يرمي الحبل هو شايف الحبل حبل، ولذلك السحرة مع بعض عارفين اللي هما بيرموه إيه. لكن لما يجي موسى ويرمي لهم العصا تصير حية، لا لا، مش هيسحرهم، لا، يمكن سحر أعينهم، ولكن الحية تلقف ما يأفكون، عملت تأكل، لا مش ممكن بقى تكون عصاية خلاها تتحرك على الأرض وبعدين بتأكل كمان، تتقلب صارت شيئا حقيقيا لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: فإذا هي حية تسعى. فزع موسى على النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يأمر بخذها، خذها ولا تخف. يقول ابن عباس: انقلبت ثعبان الذكر يبتلع الصخرة والشجر، فلما رآه يبتلع كل شيء خافه ونفر منه. خاف موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام من العصا اللي صارت حية، لأن حية بتاكل حجارة وبتاكل شجر، مش حيخاف منها موسى. خشي موسى وخاف، رأيت مطمئنه ربه سبحانه، قال له: لا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، يا موسى أقبل ولا تخف. كأن هنا من الآية الثانية دي إن موسى هرب، سورة القصص، أقبل ولا تخف. يبقى هو شايفها اتحولت لثعبان، هرب موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فربنا قال: أقبل ولا تخف، ارجع. إني لا يخاف لدي المرسلون، في النمل يقول: إني لا يخاف لدي المرسلون، أنت رسول لا تخاف، أقبل ولا تخف. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها. طب الفزع اللي مادي قلب موسى، طيب ضم إيدك على صدرك، حط إيدك على صدرك، نهدئ هذا الفزع الذي أنت فيه، ضع يدك على صدرك نهدئ روعك ويهدأ فزعه. فقال له سنعيدها، حنردها عصايا كما كانت سيرتها الأولى، أي كسيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك، وفي الآية الأخرى من الرهب، من الرهب يبقى من الخوف، أنت خايف طب حط إيدك على صدرك، ضع يدك على والجناح، جناح الإنسان جنب الإنسان، وكأنه يده اليمنى حيض الله على جناحي على جانبه الأيسر. لأن هنا في الآية يقول له في الآية الأخرى أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، الجيب اللي هو مكان الياء، مكان الياء اللي بيلبس منه القميص، يبقى حيدخل إيده جوه جيبه وبعدين يجعلها تحت تحت عضلة الأيسر، يبقى هي اليد اليمنى وضعها بداخل القميص، وضعها تحت جناحه الأيسر. هنا ليه؟ أضمم إليك جناحك من الرهب، من الرهب من الفزع اللي أنت فيه، ضم يدك إلى جناحك حيزول عنك هذا الرهب، زال عنه الرهب. طيب أخرج يدك بقى، أخرج يدك، فإذا هي بيضاء زي الشمس، لها شعاع مثل الشمس. قال آية أخرى، فأعطاه آية إنه ضم يدك يذهب عنك الخوف، فذهب عنه الخوف واطمأن. ثم بعد ذلك يخرج يده فإذا هي بيضاء. موسى كان أسمر على النبي عليه الصلاة والسلام، أخو هارون كان أبيض عليه الصلاة والسلام، فموسى يده سمراء يدخلها تحت في جناحه، يخرجها إليها بيضاء شديدة البياض من غير داء، لا فيها بهاق ولا فيها برص ولا فيها شيء، ولكن شديدة البياض لها نور ولها شعاع مثل الشمس. قال تخرج بيضاء من غير سوء، مش بياض إن هي بمرض، لا لا لا، بيضاء من غير سوء. آية أخرى، يبقى قالوا كم آية هنا؟ آيتين، آيتين، آية اليد وآية العصر. أما لنفسه أضم يدك يذهب الرهب، دي مش آية للناس بقى، دي لنفسك أنت، ضم يدك إلى جناحك يقوم يذهب عنك الخوف الذي يعتريك. وكأنها ستصير بقى عادة، إن لما هيقابل فرعون يحصل له شيء من الخوف لا يحط إيدك على صدرك، يذهب عنك هذا الخوف، أضم إليك جناحك من الرهب تذهب عنك الرهبة ويذهب عنك الخوف. يقول لنا ابن عباس في الآية في قوله سبحانه وضم إليك جناحك من الرهب، من الرهب قيل يعني في تفسيرها أمره الله عز وجل أن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحي. يقول ابن عباس ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه السلام ثم يدخل يده فيضعه على صدره إلا ذهب عنه الرعب. والمعنى يعني ان الانسان ما بيتفزع بيحط ايده على صدره، العاده مع الفزع يضع، فكانها بتهدد من روع الانسان. جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ان كاتبا كان يكتب بين يديه، كاتب وعمر بن عبد العزيز خليفه رضي الله تبارك عنه، فالكاتب هو يكتب، انفلتت منه ريح، خرجت منه ريح، فكانه خجل من نفسه واستحير، يا ترى سيدنا عمر بن عبد العزيز حيعمل ايه؟ لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يضحك أحدنا على مثل ذلك، فجاء أن الصحابة كانوا يضحكون، إذا كان حد خرج منه لك يضحكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال على ما يضحك أحدكم على ما يصنعه أو على ما يخرج منه، يعني تضحك على إيه؟ كلكم يحدث منكم هذا الشيء، فلا معنى لأن يتضارب الإنسان ويضحك على مثل ذلك. هنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رأى الكاتب أنه خاف وتفزع وخجل وضرب بقلمه الأرض، فقال يعني قام وكأنه اتضايق مما صنع، فقال له عمر رضي الله عنه خذ قلمك واضمم إليك جناحك، يعني هدئ من ضمرك ما تخافش، خذ القلم بتاعك اللي انت رميته على الأرض واضمم إليك جناحك وليفرخ ربك، فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي. شوف أدب سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول له إنه أنت فعلتها مرة أنا سمعتها كثير من نفسي، أنا بعملها كثير. هنا نهدأ من روع الرجل ولم يضحك عليه ولم يزعج الرجل، وهنا الأذى إن الإنسان فرضنا انفلت منه شيء فالجالس معه كأنه ما سمعش، كأنه ما سمعش. جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه انه كان جالسا في مجلس ورجل من الناس خرج منه ريح، فشم عمر بن الخطاب رائحه، فقال عزمت على هذا الا قام فتوضا، هذا كان يحب ان الجالسين معاه يكونوا جالسين على طهور، فلما قال ذلك فأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجالس معه قال له: هل عزمت علينا جميعا؟ هل عزمت؟ يعني ليه تحرجه حتى أقوم واحد؟ أنت ما كنتش عارف مين اللي عمل هذا الشيء. فبدل ما تقول قوم اللي عمل هذا الشيء تعزم عليه إن هو يقوم يتوضى، هل عزمت علينا جميعا؟ فاستحسنها عمر رضي الله تبارك عنه حتى لا يصبح واحدا من الجالسين معه. نرجع ثاني للآيات. قال له ربه سبحانه: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، أي نريك الآيات العظمى من آياتنا، وكل آيات الله عز وجل عظيمة، أو لنريك أكبر الآيات فتكون هذه أكبر الآيات، الآية الكبرى أن اليد تخرج إذا وضعها بداخل جيبه فأخرجها خرجت بيضاء لها شعاع كالشمس. قال: لنريك من آياتنا الكبرى. هنا الآن موسى اطمأن، ذهب عنه الرعب والرهب، اطمأن هذا ربه سبحانه الذي يكلمه ليس شيئا آخر. طيب الآن رأى الآيات، هذه آية في يدك اليد، آية أخرى العصا، وشاف العصا وكيف أنه فزع منها، قال الكريم هيعملوا إيه لما يشوفوها. فاطمأن موسى، قال له ربه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فأنسه ربه سبحانه تبارك وتعالى ودرجه الأول التوحيد والأمر بالصلاة، وبعدين بيان المعجزات والتذكير بالساعة، وبعد ذلك الأمر أنت الآن رسول مرسل لمين؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه طغى معناه عصى وتكبر على الخلق وكثر وتدبر وعتى على خالقه سبحانه تبارك وتعالى وجاوز حده، فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. الطغيان مجاوزة الحد، تقول طغى الماء معنى ملأ الإناء فاض، يبقى هنا جاوز الحد بتاعه. قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. سمع ذلك، تذكر بقى فرعون من هو وحيد موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا فرعون حيروح يعمل معاه إيه؟ الأمر لعله يكون صعبا، طيب عايز معونة من الله عز وجل. قال: رب اشرح لي صدري، كأنه يقول أنا صدري بيضيق بسرعة. وموسى كان حاد الطبع، كان حاد في حدة على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما القبطي اتعارك مع اليهودي فإذا بموسى وكزه موسى فقضى أي ضربة، قضى عليه بهذه الضربة، وتاني يوم كان يفعلها مع رجل آخر، فهنا وكزه موسى فقضى عليه، فيه حدة عرف الله عز وجل له، ربه يحبه سبحانه وتبارك وتعالى، عرف له هذه الحدة في الدنيا وعرفها له وهو في البرزخ قبل يوم القيامة، لما عرض بالنبي صلوات الله وسلامه عليه بالسماء ومر بموسى، فإذا بموسى يعاتب ربه سبحانه تبارك وتعالى، يقول: بعثت غلاما بعدي يتبع أكثر ممن يتبعني. فموسى يسأل جبريل: من هذا؟ قال: هذا موسى. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل ربه كذا يتكلم، قال: هي حدة فيه عرفها له ربه، ربنا اللي عمل فيه هذا الشيء وربنا قبلها منه، ما حدش له دخل بهذا الشيء، فربنا جعل في هذه الحدة وقبلها منه سبحانه تبارك وتعالى. فهنا قال لربه: اشرح لي صدري، افسح لي صدري، اجعل عندي صبرة وعندي طمأنينة. حتى قال ربي: اشرح لي صدري، أي وسع وأفسح لي صدري ونوره بالإيمان وبالنبوة، ويسر لي أمري. هذه قراءة الجمهور، قراءة نافع وبجعفر وبعمر: ويسر لي أمري. يعني الأمر صعب والأمر شديد، ونلاحظ فرعون الوحدي الأمر بالنسبة لي صعب، إلا أن تيسره أن يشرح لي صدري، أي وسع وأفسح لي صدري ونوره بالإيمان وبالنبوة، ويسر لي أمري. يدي قراءة الجمهور وقراءة نافع وبجعفر وبعمر: ويسر لي أمري. يعني الأمر صعب والأمر شديد، ونلاحظ فرعون الوحدي الأمر بالنسبة لي صعب، إلا أن تيسره أنت يا ربي. قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أهدي من المشاكل اللي كانت عند سيدنا موسى العقدة اللي في لسانه على نبي عليه الصلاة والسلام، إنه يتكلم في لسغة في لسانه، في شيء من السفر في لسانه، قالوا فيها في اللسان رتة، والإنسان أردت أردت معناه لما يجي إنه يتكلم في لسغة في لسانه في شيء من الثقل في 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 لسانه. قالوا فيها في اللسان رتة رتة. والإنسان أردت معناه لما يجي يتكلم ممكن تكون عنده أفكار كثيرة ولكن تزدحم في عقله وتيجي على لسانه ويقوم يتحرج ما يعرفش يتكلم. قالوا كثير من الناس من اللي هم على درجات عالية من العلم وغيره يكون فيهم هذا الشيء، مش متعود على الخطابة مش متعود على الكلام وعنده علم كثير، فلما يتكلم يتحبس الكلام على لسانه فما يقدرش يتكلم. فموسى قالوا كان في هذه الرتة في لسانه. وقالوا أيضا هي من أثر جمرة من نار وضعت أو وضعها على لسانه. قالوا لما أخذته امرأة فرعون وذهبت به إلى فرعون وهو في المهد صبي صغير وفرعون أخذ بيتفرج عليه فإذا به يشده من لحيته أو يلطبه على وجهه، ففرعون كأنه أراد قتله إنه ده بيفعل فيه هذا الشيء، وفرعون كان يقتل أولاد بني إسرائيل فلذلك حب إن هو يقتل موسى. فقالت له إنه صبي لا يعقل لا يعقل، طيب عايز تشوف يعقل ولا يعقل هاتله جوهرة، إذا أخذ الجوهرة يبقى بيعقل إذا خد الجمرة يبقى لا يعقل. فأخذ الجمرة فوضعها جبريل على لسانه كما جاء في الأثر ذلك، فإذا بلسان يكون فيه لسغة وفيه ثقل، وتربط بيت فرعون على ذلك على ذلك إن لسانه فيه ثقل ثقيل فيه. فهنا قال لربي هروح أجادل يبقى صلح لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حتى يفهم عني ما أقوله، واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي. أنفع إنسان لأخيه كان سيدنا موسى في الدنيا كلها، أنفع إنسان لأخيه كان سيدنا موسى. ممكن إنسان يطلب لأخيه مالا، ممكن يزود أخاه، ممكن يعمل مع أخيه معروف كثير، إنما النبوة يطلب له النبوة دي بقى دي ما أعظم ما طلب أخ لأخيه. كان سيدنا موسى نبينا عليه الصلاة والسلام طلبها لهارون. هارون كان أكبر من موسى بعام أو بثلاثة أعوام، هارون كان الأكبر وكان أحب لبني إسرائيل من موسى، كان بنو إسرائيل يحبونه وكان أطول منه وأعرض منه وأجمل من يعني كان أبيض منه من موسى نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان ألين لينا مع بني إسرائيل فكانوا يحبونه. موسى عليه الصلاة والسلام كان شديدا في أمر الله عليه الصلاة والسلام، لذلك كان بنو إسرائيل يخافون منه، لكن مع هارون كانوا يحبون هارون ويستريحوا أكثر لهارون منهم مع موسى. قال هنا اجعل لي وزيرا من أهلي، الوزير المؤازر، المؤازر تقول هذا أكيل يعني مؤاكل يأكل معي، فهذا وزير والوزر الحمل الثقل، فكأن الوزير الذي يحمل الثقل عن السلطان يشيل عنه الأعباء، فهو موسى يطلب اجعل لي وزيرا من يحمل معي الأعباء وثقل النبوة، اجعل لي وزيرا من أهلي. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، وزيرا معينا معينا، كأنه إذا كان سلطانا جعل له وزيرا، إذا كان إنسانا في عمل من الأعمال ورئيس في عمل من الأعمال جعل الله له إنسانا يشاوره فيكون معه بمرتبة الوزير، فكأن الوزير الصاحب الذي يعين على حمل المسؤولية أو حمل الأعباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل إذا أراد خيرا لعبد جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، والبطانة الخاصة الخواص من الناس، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله، حديث صحيح البخاري المعصوم من عصمه الله. المعنى كل نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام يكون معه مجموعة من المؤمنين ومعه ناس من المنافقين، الله عز وجل يعصمه من هؤلاء المنافقين ويوفقه سبحانه وتبارك وتعالى. الخليفة هيكون بقى هيجي له منين الوحي من الله، يبقى الخليفة هنا محتاج لأنه يتوكل على الله سبحانه حتى يعينه على التمييز بين المؤمنين والمنافقين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إذا كان ذلك يفقهون قولي. وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. هارون أخي أشدد به أزري، والأزر معنى القوة، شدد به قوتي، وكأنها المأخوذة من الإزار ومن الأزرة، والأزرة اللي هي الموضع اللي يتحط عليه الحزام، مكان الحزام في جسم الإنسان يلبس عليه الحزام، وكأن لما الواحد بيتعب من العمل ولا من وقفة ولا من شيء يروح يحط حزام على أزرته، يحط حزام عليه، فيقول أشدد أزري يعني قويني قويني، زي ما الإنسان يتقوى بشيء فأنت قوني بهارون، اجعله وزيرا أشدد به أزري وأشركه في أمري، جعلتني نبيا فاجعله مثلي نبيا أشركه في أمري. هنا القراءة فيها هارون أخي أشدد به أزري، في قراءة الجمهور هارون أخي أشدد به أزري، إذا وصلوا حيقول هارون أخي أشدد به أزري، قال الجمهور على ذلك. قراءة ابن كثير وأبي عمرو هارون أخي يشدد به أزري، قراءة ابن كثير وأبي عمرو. قراءة ابن عامر هارون أخي أشدد به أزري، أشدد أنا أشد به أزري، وحتكون بقى الثانية وأشركه في أمري، إن أنا أدخله في أمري، فإن الأول طلب والثانية إخبار، يقول في الطلب أشرك به أمر أزري وأشركه في أمري، يطلب من الله عز وجل اجعل هارون كذلك، أو اجعل لي هارون مؤازرا واجعله معي فأنا أشدد به أزري، أشدد به أزري وأشركه في أمري، فأجعله كأنه هنا يخبر عن نفسه على قراءة ابن عامر، على قراءة ابن عامر، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، يعني لما يبقى معايا واحد وهو نبي معي احنا الاثنين هنذكرك كثيرا ونشكرك كثيرا ونسبحك كثيرا، فأنت بنا البصير إنك كنت بنا بصيرا. فكان من الله سبحانه بفضله وكرمه أن قال لموسى قد أمزيت شؤلك يا موسى، كل الذي طلبت من أسئلة قد أعطيناك كله، فحنحل العقدة اللي في لسانك وحنشرح لك صدرك ونيسر لك أمرك ونجعل الناس يفقهون عنك ما تقوله، وكذلك نشد أزرك بأخيك ونشركه في أمرك. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وليست هذه المرة الأولى التي مننا عليك، ولكن قد مننا عليك قبل ذلك وأنت صغير صغير لما أوحينا إلى أمك ما أوحينا. فأوحى الله عز وجل إلى أم موسى ما عرفنا أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ولاحظ أنه بدأ بآخر القصة علشان يري النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوحى إلى موسى، وموسى صاحب شريعة كان قبل ذلك ما عرفنا أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ولاحظ أنه بدأ بآخر القصة علشان يري النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوحى إلى موسى، وموسى صاحب شريعة كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا ذكر له قصة موسى وكيف أنه دعا إلى ربه وكيف طمأنه ربه، يزداد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا وإيمانا ويتسلى بما يرى من الآيات التي ذكرت عن موسى في